فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بره الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ما يقول الناس في امرأة الله زوجها من فوق سبع سماوات ولم يزوجها أهلها في هذه الأرض؟ ماذا يقول الناس في امرأة كانت مأوى المساكين وكانت أم المساكين؟ ماذا يقول الناس في امرأة هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم به لحوقا، فقد كانت أطولهن يدا لأنها كانت امرأة صناعا، يعني تعمل وتتصدق. إنها زينب بنت جحش، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، والمرأة القرشية الهاشمية. ثم إنها أمها أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم، عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسلمت زينب مبكرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهاجرت الهجرتين، وكانت من خير النساء دينا وجودا وورعا. يحدث أن زينب رضي الله عنها وأرضاها شريفة قرشية وأمها هاشمية قرشية، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار لها زوجا، فمن كان هذا الزوج؟ إنه زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان زيد في الإسلام هو حب رسول الله، وهو الصحابي الجليل. أما قبل الإسلام فقد كانت له قصة، فهو الذي اختطف من والديه ثم بيع بعد ذلك حتى وصل إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان غلاما لها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى أن أهله لما وصلوا إليه في موسم الحج وعلموا أنه في مكة وأرادوا أن يستردوه وأن يعيدوه إلى دياره رفض وأبى، واختار صحبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقال له زيد بن محمد، واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مولا، والمولى هو من اعتق، وكان ولاؤه للشخص الذي اعتقه، فكان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقال زيد بن محمد وزيد مولى محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام رفع شأن هذا حينما كان يقال زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد مولى. ورغم أنه مولى وكان عبدا، اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه من زينب. هذا زواج في عرف الجاهلية وفي عرف بدايات الإسلام غير متكافئ، بمعنى أنها كانت حرة وأنها كانت قرشية وأن أمها كانت قرشية وأن أمها كانت هاشمية وأنه كان مولا، وبدأت الخصومة وبدأت المشاكل وبدأت هذه الأمور تحدث بين زيد وبين زينب رضي الله عنهما، كما يحدث بين أي زوجين في العالم. والصحابة إنما هم بشر من البشر، ولكن أمرنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. كان زيد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يشتكي إليه أن زينب تفاخر عليه، وأنه لا يريد أن يكمل معها المسير، فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك، فكان صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا في صدره، وأعلمه الله تبارك وتعالى إياه أن زينب إنما هي من أزواجه وستكون من أمهات المؤمنين. لكن كيف لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعراف الناس يومئذ تقول أن المتبنى له حكم الولد، فكيف يقال أن محمدا قد تزوج بطليقة ابنه؟ هذا لا يكون أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذه الآية قطعت قول كل خطيب وفضحت كل دعي ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى أمورا أو قالها لعدد قليل من أصحابه. فلو أن الله سبحانه وتعالى يعلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما أفشى هذا السر في القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فكذب من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من شرائع الإسلام، بل حتى من أموره الشخصية، قد كانت أموره كلها معلومة للناس، معروفة للناس، لا يخفي شيئا ولا يخفي الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنه رسول الله مصدر القدوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الأسوة، فلابد أن يقتدي الناس به، ولن تقتدي بأحد إلا أن تعلم كل أموره. حتى جاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن يطلق زيد زينب رضي الله عنها وأرضاها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يا الله، زوجناكها من؟ إنه الله الذي زوج زينب بنت جحش لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تفاخر على بقية أمهات المؤمنين فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فأي فخر بعد هذا الفخر، وأي شرف بعد هذا الشرف، زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وذكر اسم زوجها السابق في القرآن، فزوجها السابق زيد الحب المذكور في القرآن، ولم يذكر أحد من الصحابة باسمه إلا زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هي لابن خالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين التي كانت وليمتها أعظم وليمة لأزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فقد دخلت بيت النبوة. ثم إنها المرأة التي في اليوم التالي لزواجها ضرب الله سبحانه وتعالى الحجاب على أمهات المؤمنين، فهي امرأة ميمونة، امرأة مباركة، البركة في إثرها والبركة معها دائما. كانت رضي الله عنها وأرضاها تتسابق مع غيرها من أمهات المؤمنين في تقديم الصدقات، حتى صارت امرأة تحب الصدقات حبا شديدا، وما من امرأة من أمهات المؤمنين كانت تضاهيها أو تساميها في هذه المسألة، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا، يعني امتهانا لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب به إلى الله عز وجل. كانت تعمل بيدها وتتصدق في سبيل الله عز وجل، وكانت امرأة صناعا، يعني لها صنعة تغزل بيديها وتبيع هذا الغزل ثم بعد ذلك تتصدق به على الفقراء. كانت ترى هذا مدخلا للجنة، وكانت ترى هذا سببا للجنة رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكن أمهات المؤمنين يقصن أيديهن. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أمرا آخر، يقصد طول اليد في الصدقة، لأن اليد العليا هي اليد التي تتصدق، لأن اليد الطولة هي اليد التي تتصدق طويلة عند الله تبارك وتعالى بعملها وفي ظل صدقتها يوم القيامة. لما جاء العطاء بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما دخل العطاء عليها قالت: سبحان الله، واستترت دونه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا، يعني لا تريد أن تراه، ثم أمرت أن يتصدق به، ولم يبق إلا القليل حتى يكون نفقة لها ونفقة عليها. قيل أنه لم يبق يومئذ إلا 35 درهما. ثم دعت فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. فكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت كانت أول من حملت في نعش، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم أن ماتت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها لم يرد أن يلمسها أحد من الغرباء، فجاءت أسماء بنت عميس إلى عمر فقالت: يا عمر، رأيت أهل الحبشة يصنعون كذا، فصنعت الخشبة وعليها الثوب يستتر بها. فأعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام وهذا النعش، فكانت أول من حملت في نعش، وكانت جنازتها جنازة مشهودة. ثم إنها رضي الله عنها وأرضاها حملت بعد ذلك إلى قبرها، وكان ممن دفنها عبد الله بن عباس، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بالعلم وبالتأويل. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب.